هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقات جديدة من السيرة الأدبية، وهذه الحلقات مع ضيف مختلف وهو تلميذ الأستاذ العقاد والشيخ محمود شاكر. ضيفي هو الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم أبو همام. ولد ضيفي عام 1945 في قرية طوخ دلكة بمحافظة المنوفية، حافظ القرآن الكريم، ثم التحق بالمعهد الأزهري بشبين الكوم، ثم بالمعهد النموذجي للأزهري بالقاهرة، ثم التحق بكلية دار العلوم وتخرج فيها عام 1970، ثم حصل على الماجستير عام 1974، ثم حصل على الدكتوراه أو على دكتوراه الدولة التقديرية بتقدير ممتاز من جامعة مدريد عام 1983، وعير إلى جامعة السلطان قابوس، ثم عاد أستاذا بكلية دار العلوم، رئيس مجلس إدارة جمعية العقاد الأدبية، وعضو اتحاد الكتاب وجمعية الأدب المقارن، عضو المجالس القومية التخصصية، عضو لجنة الشعر، عضو لجنة الدراسات الأدبية، وعضو لجان الترقية للأساتذة والأساتذة المساعدين للجامعات المصرية وبعض الجامعات العربية. مثل مصر، وهو أيضا عضو محكم في كثير من المجلات العربية والمصرية، مثل مصر في كثير من المؤتمرات والمهرجانات الشعرية العالمية في دول كثيرة. من دواوينه الشعرية الخوف من المطر، لزوميات وقصائد أخرى، هدير الصمت، مقام المنسرح، أغاني العاشق الأندلسي، زهرة النار، صائد العنقاء، وترجم شعره إلى كثير من اللغات ومنها الأسبانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والماليزية ولغات أخرى. من مؤلفاته المازني شاعرا، شعراء ما بعد الديوان في الشعر العماني المعاصر، وترجم لضيف العديد وترجم ضيف العديد من المسرحيات والدراسات النقدية ودراسات المستشرقين، وكذلك في الأدب المقارن، وأشرف على وناقش أكثر من 100 رسالة ما بين ماجستير ودكتوراه. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الترجمة الإبداعية وجائزة مؤسسة البابطين للإبداع الشعري عن أفضل ديوان عام 2000، وجائزة أحمد زكي يماني في الشعر، وجائزة عبد الرحمن بن تركي في ترجمة الشعر من الأسبانية إلى العربية، وجائزة التميز من اتحاد الكتاب المصرية، وجائزة جامعة القاهرة التقديرية. أهلا بك يا أبو همام.
يا مرحبا صديق العزيز، ومرحبا بحضرات المشاهدين، وتحية لهذا البرنامج الذي أود أن أكون من مشاهديه دائما.
أنا هذه السيرة بعد أن قصصت هذه السيرة واختصرتها وحاولت تهذبها، يعني هذا بعد التهذيب يعني، وأنا ولا سيرتك دكتور حافلة يا أبا همام، وأنا خليني أبدي إعجابي أولا في بداية الحلقة بهذا المشعب الحقيقة، يعني رمز للعتق أنت يعني بقية السلف كما يقولون.
بارك الله فيك.
الأستاذ العقاد كل إنسان مثقف وأديب يتمنى أن يراه وأن يصافحه. الشيخ محمود شاكر حامل عربية كما يسمى، كل واحد يتمنى أن يسلم عليه وأن يلتقي به. أنت نشأت وترعرعت بين هاتين القامتين العلمية وغيرها من القامات البصرية الكبيرة، لكن تحديدا هؤلاء أنت من تلاميذهم، ونحن اليوم نعيش بين ثلاثة، بين أبي همام وأبي فهر وبين العقاد، ولا نأخذ سيرة شخص واحد بل نأخذ ثلاثة في واحد كما يقال في الدعايات هذه. فأهلا بك ومرحبا. نريد ابتداء يا أبا همام أن نتعرض لطفولة أبي همام الأدبية. أين نشأ؟ القرية؟ علاقة الأولى بالعربية كيف نشأت؟
الحقيقة أنني نشأت في أسرة كان الوالد رحمة الله عليه يحفظ القرآن الكريم كاملا ويجوده، وأستمع إلى قراءاته كل صباح.
جميل.
أيضا كان جدي جد أبي لأمه كان من حفظة القرآن الكريم أيضا، وكان يقرأ بعض الأحزاب والأدعية كل صباح. فأنا أخذت العربية تلقينا أولا، ثم ذهبت إلى كتاب سيدنا كما تعودنا أن نسميها هناك، وهي قرية كبيرة، في قرية كبيرة بالفعل نسبة إلى بعض القرى الصغيرة الأخرى، وهي قرية فيها كثير من المتعلمين لأن بها كثرة من الإخوان، من إخواننا المسيحيين، وفيها 3 كنائس ودير للرهبان. بعد حفظ القرآن الكريم حفظته وأنا في 4 الابتدائية، وأحرزت الجائزة الأولى في حفظ القرآن الكريم وأنا في بداية 5 الابتدائية على مستوى محافظة المنوفية آنذاك. هذا من قديم جدا. القرية التي ذكرتها لك فيها مكتبة عامة، وفيها مكتبة في الكنيسة، وفيها مكتبة في دير الرهبان، وأنا أظن أنني مدين لهذه المكتبات 3 بكثير من الثقافة الأولى، لأنني عرفت هناك أمهات الكتب والكتب الحديثة أيضا، فوجدت ديوان البارودي وشوقي وعبد المحسن الكاظمي وحافظ وعلي الجارم وإخوان هذا الطراز من كل أجيال الشعر. أيضا عرفت الروايات الكثيرة التي كانت موجودة في هذه المكتبات. بعد إنهاء المرحلة الابتدائية نزحت إلى قبل النزوح هذا كنت أجود القرآن وأقرأه بصورة مطابقة تقريبا أو تحاول أن تطابق الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل. وتصورت لفترة في هذه المرحلة من الطفولة أنني سوف أكون قارئا للقرآن الكريم على هذه الطريقة.
يا سلام.
ثم بعد ذلك خطر في بالي أيضا أنني منزور لأن أكون مطربا أو مغنيا، وبالإنشاد الديني في ذلك الوقت، ثم الإنشاد لعبد الوهاب وكلام من هذا النوع، وكنت أقلد هذه الأصوات.
لا بس خلينا نتوقف.
لكنني أدركت فيما بعد أن هذا الاهتمام بترتيل القرآن الكريم وبالغناء إنما كان إرهاصا بالموسيقى التي هي جوهر الشعر فيما بعد.
جميل. بس خلينا قبل أن نتجاوز المكتبات التي ذكرت أنك مدين لها في القرية، يعني العادة أن يكون الشاب في مثل هذه السن يحب اللعب ويحب الذهاب مع الأصحاب يعني ربما تكون المكتبة في هذا السن، هل كنت أنت مدفوع من الوالد أو من المحيط أنك أم أن هذا الجو علاقة الحب كانت المكتبة؟ كيف نشأت علاقة الحب؟ يعني
الحقيقة يا صديقي أن الوالد رحمة الله عليه كان يقرأ في كتب التفسير، هو رجل فلاح لكنه كان أخذ الابتدائية القديمة يقرأ القرآن ويطالع في كتب الفقه وفي كتب التفسير، وكان يسمعنا أحيانا، فأنا أخذت عنه هذه العادة. وكنت طبعا بلا ريب كنت ألعب كما يلعب الأطفال، لكن كانت طفولتنا جادة أكثر من الجيل الحاضر.
الجو يعني العام،
الجو نفسه. لم يكن هناك لا إذاعة ولا تلفزيون ولا صحف إلا نادرا، لكن كنا نذهب إلى المدرسة في الصباح في أيام الدراسة، وبعد الظهر مباشرة إلى الكتاب حتى أذان المغرب، بعد المغرب نلعب. فكنا يعني اليوم كله علم بهذه الصورة.
طيب صوتك كان جميل يعني لهذه الدرجة أنك كنت تتمنى أنك تكون مطرب؟
نعم.
وكنت تقلد يعني كنت ترى الصوت
نعم أنا كنت فعلا يطلب مني في كثير من الأحيان أن أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة في وقت الصلاة قبل الصلاة في بعض المناسبات. طفل صغير 10 كنت أقرأ سورة الكهف، وكنت أقرأ في بعض قبل صلاة العصر، كانت عادة قديمة في ذلك الوقت نقرأ 10 بسموه عشر بعض الآيات من القرآن الكريم قبل الصلاة وفي صلاة العشاء أيضا. ده كان يعني وكان الناس يشجعونني، وكنت أقلد بالمناسبة الشيخ محمد رفعت وأقلد عبد الوهاب، ولا أزال بيني وبين نفسي أقرأ حتى هذه اللحظة بعض آيات القرآن الكريم على طريقة الشيخ رفعت وعلى طريقة محمد عبد الوهاب في الغرب.
طيب تكرمنا بمقطع كذا.
الصوت الآن خلص، يعني الصوت القديم الذي كنت أرجعه وأستطيع الإتيان به أصبح الحال.
مقطع صغير كذا تطربنا وتطرب المشاهدين.
حتى إذا ركب في السفينة خرقها. صوت يا صديق، صدق الله العظيم.
لا جميل جميل، لكن الإيقاع
لا عبد الوهاب بس لا. لو كنت بعين أختال عبرة
يا سلام
في شراع تسبح الأنجوم إثرة
يا سلام
إلى آخر. لكن كان الصوت مختلف.
لا جميل طبعا.
الصوت الآن أكل عليه الدهر.
بقي الخامة الآن، بقي الخامة. طيب يعني أول صلتك يعني بال كيف أول شيء الكتب اللي تعرضت لها، القراءات الأولى اللي تعرضت لها، الكتب الأدبية اللي أول ما فتحت عينك عليها في
أنا قرأت الحقيقة الأيام في البداية خالص، وقرأت ديوان حافظ وديوان الجارم.
الأيام لطه،
الأيام لطه حسين والجارم ديوانه، وقرأ وكنت أحفظ، وكانت عندي موهبة الحقيقة، لأني حفظ القرآن وهو الأساس يعينه على حفظ الشعر ويعينه على حفظ أشياء وحتى النثر، وكنت أحفظ النثر أيضا ليس الشعر فقط، كنت أحفظ كثيرا. وأذكر أنني قبل دخول دار العلوم قرأت الأغاني وقرأت العقد الفريد أربعة مجلدات من الطبعة القديمة التي لا حواش، كل ما قلت في بعد لا في القرية عندنا في المكتبة قرأت هذا. ففي الفترة الثانوية كنت حصلت يعني معلومات كثيرة وحفظ.
طيب خلينا ما دام أنه أنت تعرضت لهذا الكتب الأثرية مطولات وكتب متنوعة، وأنت ذكرت عن نفسك أيضا في إحدى المقابلات معك أنك تحفظ أكثر من 20,000 بيت من الشعر.
هذا صحيح،
وهذه كمية ليست بالهينة. وأنا هنا لا أريد أن أختبرك، أنا أريد أن أستمتع بشيء من هذه المقطعات الأدبية والأبيات الجميلة التي علقت في ذاكرة أبي همام من تلك الأيام، يعني خاصة في تلك الأيام الأبيات التي كنت تحفظها.
ما لي غدوت كقاف رؤبة قيدت في الدهر لم يقدر لها إجراؤها، أعللت علة قال وهي قديمة أعيا الأطبة كلهم إبراؤها، ورأيت دنيانا تشابه طامثا لا تستقيم لناكح أقراؤها، وتجادلت فقهاؤها من حبها وتقرأت لتنالها قراؤها إلى آخر. وإذا زجرت النفس عن شغف بها فكأن زجر غويها إغراؤها.
يا سلام
أبو العلاء في اللزوميات.
يا سلام أبو العلاء، أنت مغرم به ولك ديوان سميته اللزوميات. وما دام الأدب فوضى كما يقول الطنطاوي وذكرت أنت اللزوميات، خلينا نذكر اللزوميات ونواصل. يعني أنت لك ديوان باللزوميات، واللزوميات يعني طريقة صعبة، يعني يقصدها الشاعر عمدا وقافية مكونة من أحرف متعددة. أنت لماذا ابتداء طرقت اللزوميات؟
الحقيقة أنا أعجبت بأبي العلاء إعجابا بلا حدود، ولا أزال أعاود النظر فيه كثيرا لا قليلا.
لماذا؟
أيضا لأن أبو العلاء ده شاعر العربية كبير، هو يعني فيه قمم عندنا في العربية، ابن الرومي والمتنبي وأبو العلاء والشريف الرضي ومهيار دول مجموعة عندي فوق يعني اكسترا اوردينيري زي ما بقول فوق المثال. دول حفظتهم وقرأتهم من مبكر، لكن اللزوميات بالذات فتنتني فتنة شديدة، خصوصا بعد أن وجدت أن الناس الآن يتخففون من الوزن ويتخففون من القافية، فأنا أردت أن أدلل على أن أوزان الشعر العربي وقوافي الشعر العربي لا يمكن أن تكون عائقا أمام شاعر لديه ما يقوله وفي ذرعه الإبانة عن نفسه. فأنا كتبتها جزء من الإعجاب بها أولا، وجزء من التحدي، تحدي نفسي أولا كيف أصوغ الفكرة التي أريدها في هذا القالب الشديد الصعوبة. لا أقول لك إن، وأيضا لا يمكن أن يكتب الإنسان في اللزوميات إلا ووراءه ذخيرة لغوية كبيرة جدا.
طب خلينا نتوقف عند هذه أبو همام. هل يرى الدكتور أبو همام أن هذه اللزوميات سلوكها يدل على الإبداع الشعري؟
نعم.
بمعنى الإنسان، أي إنسان إذا استطاع أن يكتب في اللزوميات معناته كتب إبداعا وتصبح معيار للإبداع أو من معايير الإبداع؟
من معايير الإبداع. إذا لم تكن شاعرا في الأصل فلن تغنيك اللزوميات، لأن إذا كانت المسألة مهارة لغوية فتبقى لغوي، لكن أن تكون شاعرا وتكتب في اللزوميات دي مسألة أخرى. اللزوميات ليست فضلة في الشعر، إذا استطاع الشاعر المتمكن أن يركبها وأن يذللها تذليلا جيدا، دي القيمة.
أيوة، يعني هذا الآن برضو قيد جيد، لأنه أحيانا يركب الشعر اللزوميات ولا يأتي بشيء جيد.
يبقى له الشعر ليس شعر.
والاضطرار عادة يقود الإنسان
شوف يا صديقي، ليس مضطر. الوزن أو الفن عموما لاعب بين ضرورات. أنا عندي ضرورات، هذه الضرورات هي اللغة، هذه الضرورات هي الوزن. علي أن أكون كلاعب السيرك، أستطيع أن أنا ألعب بمهارة وإتقان لأصب في هذا القالب كل الخوالج التي تعتلج في نفسي لأكتب هذا الشعر. فإذا لم أكن بلاش، ليس من الضروري أن أكون شاعر.
طيب هل هناك باحث، ما دام الحديث يسوق بعضه، كتب دراسة عنك يا أبو همام بعنوان المنظور الفني في شعر أبو همام على حكايتها؟ ومما قاله، يعني مما ذكره، قال: والحقيقة أن أبا همام مثل حياته خير تمثيل، وعبر عن موقفه من الحياة والناس أجمل تعبير، فأول ما يلفت النظر في دواوينه تلك النغمة الحزينة البائسة، ومن ثم كره الحياة وتبرم من الناس وآثر العزلة التي يرى فيها الأنس، بيد أنه أنس بدون زحام، أنس بدون زحام أو خداع أو كذب، لأنه صاحب نفس تعاف الخداع وزيف الأماني، إلى أن قال: ومن ثم فهو يعتد بذاته أشد الاعتداد، لأنه قوي النفس والإرادة. وكل هذا دفعه إلى الشك في الناس واستدبار الحياة، خاصة بعد أن خبرهم وأسقط أقنعتهم الزائفة عن أوجههم، وعرف نفوسهم. يعني أنا أقول هذا
ال الكاتب صراحة مين؟
أول مرة تسمع الكلام دكتور؟ والله صحيح؟
لا ما قرأت.
هذا مثبت كتب عنه ناصر أبو عون.
لم أرى هذا الكلام.
جميل. العهد على هذا حتى نتثبت.
لا بأس.
لكن أنا أقول إنه هل المعري يعني الأستاذ المحبب لأبي همام،
نعم،
هل أسقط عليه انعكاسه في الشك والحزن والتبرم، لأنه يقول: جربت دهري وأهليه فما تركت لي التجارب في ود امرئ غرضا. هذا بالمعري.
نعم نعم.
فهل أسقط عليك ظلاله؟
منك الدلال ومن
منك الصدود
ومن الصدود رضا، من ذا علي بهذا في هواك قضى. إذا المرء في شبيبته فما يقول إذا عصر الشباب مضى
الله.
إلى آخر هذا الكدضية من أمتع.
يا سلام.
بس دي ليست من اللزوميات،
أنا
من سخط الزند.
أنا من أمتع ما وقعت عليه هذا المقطوع.
شوف يا صديقي، لا شك أن أبا العلاء يعني أصابني بشيء من العدوى، خصوصا في مقتبل الشباب في الأيام الأولى. نحن طموحنا زائد عن إمكاناتنا.
يا سلام.
والشباب هكذا، ولذلك تجد بين صفوف الشباب كثيرا من التشاؤم ومن الحزن، لأنه يحب الحياة ويريد كل شيء منها، لكن بعد فترة تنضجه التجارب وتصقله صقلا آخر، فيعود إلى نوع من المصالحة مع الحياة كحال الآن. إذا أعطت الحياة أهلا وسهلا، إذا لم تعطني فأهلا وسهلا أيضا. لكن كنت قبل ذلك في هذه السحابة القانطة، ولا أخفيك سرا إنني في بعض السنوات الأولى من الشباب كنت عازفا عن الزواج كأبي العلاء وكالأستاذ العقاد، وكنت أتصور أنني لن أتزوج على الإطلاق، ورتبت نفسي على هذا. وإذا بي بعد شيء، بعد فترة حاولت أن أتأقلم مع الدنيا وتزوجت وأنجبت والحمد لله.
طيب جميل، احنا قبل أن نصل للعقاد نريد أن نكمل معك، لأنه العقاد أيضا مرحلة ثانية سنتناولها بتفصيل كيف لقائك به الأول. طيب الآن ابن القرية أبو همام تخرج من هذه من الثانوي وقد قرأ قراءات متوسعة. قبل أن نتجاوز، هل يحضرك شيء من 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 يعني أبيات أبي العلاء قبل أن نتجاوز بهذه السرعة، أو غيره من المطولات، من الأغاني، من العقد الفريد، من البارودي؟
والله أشياء كثيرة، منها مثلا أنا لابد أن أزيع سرا الآن، أنني بعد إجراء عملية، ثلاث عمليات، عملية في الكبد زرع وعمليتين في المخ.
الله يشفيك.
قبلهما حين ذهبت إلى إسبانيا بدأت أحفظ شعرا إسبانيا، أضاع كثيرا من محفوظي في الشعر العربي. لكن من الأيام الأولى التي حفظت فحفظت المتنبي بس.
جميل.
ما لنا كلنا جو يا رسول.
يا سلام.
أنا أهوى وقلبك المتبول.
يا سلام.
كلما عاد من بعثت إليها
الله أكبر
غار مني وخان فيما يقول. أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخانت قلوبهن العقول.
الله.
وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل.
يا سلام.
قد سألنا ونحن أدرى بنجد، أطويل طريقنا أم يطول؟
يا سلام.
وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل.
يا سلام. والله أنت أعيد بس البيت الأول، البيت الأول.
ما لنا كلنا جو يا رسول،
يا رسول.
أنا أهوى وقلبك
المتبول. الله أكبر. طيب هذه الحقيقة رائعة من الروائع، وسنقف عليها لأن الوقت الحلقة انتهى.
نعم.
يا أبا همام.
نعم.
سرقت منا الوقت كذا بسهولة. نعم. وسيطول ليلنا معك. نعم. يا أبا همام
بارك الله.
فسنقف على هذه المقطوعة ونكمل بإذن الله.
نعم.
في الحلقة القادمة كيف خرج من القرية أبو همام إلى دار العلوم.
نعم.
أو
نعم.
إلى المرحلة الثانية. إلى الحلقة القادمة مشاهدينا الكرام، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكأي من أناس درسوا العروض وأتقنوه وأخذوا فيه شهادات جامعية ولا يدركون دقائق العروض ولا النغم الذي تلتقطه الأذن والروح قبل أن تقطع الأبيات. بعض الناس زي كامل الشناوي مثلا يقول له نكتة، فالأستاذ العقاد متابع للنكات العالمية كلها، فيقول له هذه قديمة. قالوا إن الأستاذ العقاد يعقد ندوته وقت صلاة الجمعة. أقسم بالله غير حانس أن هذا لم يحدث إطلاقا. فإذا بالأستاذ العقاد يخرجها أمامنا من جيب الروب ويقول يا مولانا دي صورة سارة، وبالنص العبارة حفظها، ما زالت سارة تحتفظ باللغة
باللغة النظرة
تحتفظ بنضارة الصبا وغضارة الشباب. وحسيت ان هناك دمعة
الله
تريد ان تفر من عيني.
ذكريات من صبانا الاولي لم تزل ريانة لم تذبلي،
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي.